قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، فهذا بمشيئة الله عز وجل وحوله ومدده وقوته مجلسنا الثالث في قراءة كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن حسين بن حسن الجيزاني حفظه الله. وانتهى بنا الحديث في مقدمته هذه الطيبة لهذا الكتاب إلى أن انتهينا من ذكر خطته في البحث، وكذلك الكتب التي سيتناولها مع التعريفات المهمة التي سيسير عليها، وخصائص أهل منهج أهل السنة والجماعة على غيره من المناهج. ثم ذكر المرحلة الأولى التي كان فيها تأسيس علم أصول الفقه وجمع شتاته كمرحلة أولية لهذا العلم. واليوم موعدنا مع المرحلة الثانية، أي الرحلة التي مر بها هذا العلم حتى وصل إلينا علما مستقلا فيه مئات بل ألوف من المصنفات المطبوعة والمخطوطة. قال المرحلة الثانية، تبدأ هذه المرحلة من أوائل القرن الخامس وحتى نهاية القرن السابع على وجه التقريب. وقد برز في هذه المرحلة إمامان، إمام أهل السنة في المشرق الخطيب البغدادي صاحب كتاب تاريخ بغداد، وهو كتاب عظيم جليل القدر عليه معول المحدثين في كثير من تراجم العلماء أهل الحديث لا سيما المتأخرين منهم. فالمتقدمون التصنيف فيهم مشهور، إن كانوا من الصحابة في كتب الصحابة، وإن كانوا من التابعين فهناك كتب بعد ذلك، وإن كانوا من رواة الكتب الستة المشهورة أو المسانيد أو غير ذلك، يعني أسانيدهم مرتفعة في عصر الرواية، فهؤلاء تراجمهم متوفرة. أما الذين ينزلون إلى عصر الإمام الخطيب البغدادي فهؤلاء الناس عيان عليه في كتابه تاريخ بغداد، لكن طبعا هو ليس تاريخا عاما، إنما قد اشترط فيه أن يكون أن يكون قد نزل بغداد أو سكنها أو كذا، ثم اشتهر بشيء من العلم، ولم يقتصر طبعا على تراجم المحدثين، فيترجم للولاة وأمراء الجيوش وأصحاب الحرف والصوانع وغيرها من أنواع أشتات الفنون. وإمام أهل السنة في المغرب أبو عمر بن عبد البر صاحب كتاب التمهيد وكذلك كتاب الاستذكار، وهما كما قال الإمام الذهبي من أحسن ما صنف في شروح الحديث، وكلاهما في شرح الموطأ للإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة. واهتم الإمام ابن عبد البر في كتاب التمهيد بالحديث المطول عن الأسانيد، واهتم بالمسائل الفقهية ومقارنتها بالمذاهب الأخرى في كتاب الاستذكار، وكلاهما توأم روح، وفعلا هما من أحسن ما صنف في شروح الأحاديث من الناحية الفقهية والحديثية. وعليك السلام ورحمة الله. أما حافظ بغداد فقد صنف في أصول الفقه كتابه الفقيه والمتفقه الذي جعله نصيحة لأهل الحديث، لأن سبحان الله شفنا الإمام الشافعي إيه اللي حصل له لما دخل بغداد، وكيف كان هناك تسلط لمدرسة الرأي على مدرسة أهل الحديث. عاد هذا الأمر أيضا مرة أخرى، وبدأ أهل الرأي يستأسدون مرة أخرى عليه على أهل الحديث، لكون نفر أو طائفة عظيمة من أهل الحديث اقتصروا على مسألة شرف الرواية وجمع طرق الأحاديث وغير ذلك، وأهملوا مرة أخرى جوانب الفقه، فبدأ أهل الرأي يركبون على ظهورهم مرة أخرى، فجاء الإمام الخطيب البغدادي ليعيد اتزان المسألة ويرفع الإصر عن أهل الحديث وينبه من قصر عنده الملكة ألا يترك الفقه وأصول الفقه حتى لا يعني إيه يستأسد أهل الرأي بالتسلط على أهل الحديث. يعني كانوا يقولون في أهل الحديث متندرين، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث. طبعا الآية في باب بعيد خالص وفي أهل النفاق، فلكن هكذا يفعل البغي بأهله. والبغي هذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن الباغي يسرع في الدنيا ولو كان مغفورا مرحوما له في الآخرة. يعني عاقبة الباغي لازم يسرع في الإيه؟ في الدنيا، واخد بالك؟ حتى ذكر ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ هيغفر له ويرحمه في الإيه؟ في الآخرة، لكن طالما دخل في دائرة البغي يسرع ويكون عبرة في أخذه من الله سبحانه وتعالى إن لم يسارع بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل. فأما حافظ بغداد فقد صنف في أصول الفقه كتاب الفقيه والمتفقه الذي جعله نصيحة لأهل الحديث، ويعد هذا الكتاب امتدادا لكتاب الرسالة للشافعي. ثم إنه أضاف فيه قضايا جدلية ومباحث متعلقة بأدب الفقه، وسيأتي الكلام لاحقا على هذا الكتاب. أما حافظ الأندلس فقد صنف كتاب جامع بيان العلم وفضله استجابة لمن سأله عن معنى العلم وعن تثبيت الحجاج بالعلم، وتبين فساد القول في دين الله بغير فهم وتحريم الحكم بغير حجة، وما الذي أجيز من الاحتجاج والجدل وما الذي كره منه وما الذي ذم من الرأي وحمد منه وما يجوز من التقليد وما حرم منهم. فأجابه الشيخ إلى ما سأل قائلا: ورغبت أن أقدم لك قبل هذا من آداب التعلم. وهذه يعني ميزة العالم المتبحر في العلوم، أنه إذا استفتاه إنسان يمكن أن يجيبه على ما لم يسأله إذا كان هو في أمس الحاجة إليه، واخد بالك، أكثر من الذي سأل عنه. وهذا قد استنبط من قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الأئمة الخمسة وصححه الإمام الترمذي، فقال: حديث حسن صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الإيه؟ من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل إيه؟ ميتته. فرجل سأل عن إيه؟ عن حل التطهر بمياه الإيه؟ البحر. فلأن يتوقف في ميتة البحر هذا من باب إيه؟ أولى، وقد يحتاج ويضطر إلى إيه؟ إلى أكل هذه الميتة، فقالوا بأن هذا من محاسن الفتح. فهذا رجل جاء يطلب شيئا معينا، فأجابه الإمام أبو عمر بن عبد البر بما يكون توطئة عظيمة لن يستطيع الوصول إلى مطلبه إلا إيه؟ إلا أن يبدأ من حيث بدأ الأولون، وأن يتعلم آداب طلب العلم وما يلزم العالم والمتعلم التخلق به والمواظبة عليه. والحقيقة إن يعني كان الناس يتعلمون قبل ذلك أدب العلماء ويستقلون بتعلمه، بل إنهم يقولون بأنه كان يشهد يعني لبعض أهل العلم بالحديث كوكيع أو غيره ربما 5,000 إنسان، 500 يطلبون علم الحديث، دول عاوزين علو الروايات والأسانيد وتاع، والباقي يطلبون الأدب، والباقي يطلبون الإيه؟ الأدب. يعني إيه؟ ينظرون إلى هذه الشيخ ودله وفقهه وخلقه وحسن تعامله، فيقتبسون من إيه؟ من آثاره وأدابه. وكانت أم مالك تقول له: يا بني اذهب إلى ربيعة بن عبد الرحمن اللي هو ابن فروخ المشهور بربيعة الرأي، وهو من أشهر شيوخ الإمام مالك، فتعلم من أدبه قبل أن تتعلم من علمه، فتعلم من أدبه قبل أن تتعلم من علمه. قال وكيف وجه الطلب وما حمد ومدح فيه من الاجتهاد والنصب إلى سائر أنواع آداب التعلم والتعليم وفضل ذلك، وتلخيصه بابا بابا مما روي عن سلف هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين، لتتبع هديهم وتسلك سبيلهم وتعرف ما اعتمدوا عليه من ذلك مجتمعين أو مختلفين في المعنى منه، فأجبتك إلى ما رغبته. ومما مضى تبين أن الكتاب يبحث في موضوعين: الأول في فضل العلم وآداب أهله، والثاني في مباحث أصولية. استغرق الموضوع الأول نصف الكتاب الأول تقريبا، وكان من أبرز المباحث الأصولية التي تكلم عنها في النصف الآخر من الكتاب أصول العلم، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وما جاء في أن العلم هو ما كان مأخوذا عن الصحابة وما لم يؤخذ عنهم فليس بعلم. وكذلك تحدث عن الاجتهاد والقياس والتقليد والاتباع والفتوى وموضع السنة من الكتاب وبيانها له. ويلاحظ استفادة ابن عبد البر من مروياته الحديثية ومن النقل عن أئمة المالكية، وحرصه على نقل ما عليه سلف الأمة. طبعا مشهور أن الإمام ابن عبد البر من أئمة المالكية ونشر مذهبهم وقعد له في بلاد الغرب، لكنه لم يكن على وتيرة أتباع المذاهب الذين تعصبون لمذاهبهم ويردون الأدلة لكون إمام المذهب أو من سبقه من علماء المذهب قد أخذ بهذا أو ترك هذا، لا، كان على سبيل الأئمة المتقدمين، لكنه حمل علما كثيرا ونفع الله عز وجل به، فكان على طريقة الأئمة الذين يجتهدون داخل مذاهبهم ولا يتعصبون لمذهبهم إذا خالف الدليل. ويلاحظ استفادة ابن عبد البر من مروياته الحديثية ومن النقل عن أئمة المالكية، وحرصه على نقل ما عليه سلف الأمة، وهو يعقب في الغالب على ما يروي من آثار وأحاديث وعلى ما ينقل بقوله قال أبو عمر أو قلت. قد نقل ابن عبد البر من كتب الشافعي في مواضع وعن محمد بن الحسن في مواضع. وفي الجملة فإن هذا الكتاب مليء بالآثار والنقول المسندة عن عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن بعدهم، ومشتمل على أقوال سلة من أهل العلم المتقدمين، والكتاب بحاجة إلى دراسة حديثية لآثاره وأسانيده. وكان هذا طبعا قبل الطبعة التي أصدرها أخونا الشيخ الأشبال الزهيري حفظه الله تبارك وتعالى، وهي من يعني التحقيقات الجيدة لهذا، لأن الحقيقة الكتاب كان فيه كم هائل من الأحاديث والآثار. وطبعا يعني الإمام بن عبد البر في كثير من الأحيان لا يذكر صحة هذه الأسانيد أو ضعفها، لأنه كان يصنف لأهل عصره، وكان يعلم أن من سيقرأ لا يحتاج إلى أن أقول له هذا حديث صحيح أو حسن أو ضعيف، لأن هذا الأمر كان منتشرا فيما بينهم، ولم يتصور أن كتابه سيصل إلينا في أواخر الزمان أننا حتى لا نعرف مشاهير الصحابة أو لا نعرف مشاهير التابعين أو لا نستطيع أن نفرق بين الأسانيد الصحيحة والضعيفة. ف كل عالم بيصنف لعصره ويضع الأمور في نصابها، فيأتي مثلا متأخر لك كيف يذكر ابن عبد البر أو الدرقطني أو فلان أو فلان مثل هذه الأحاديث الموضوعة والأسانيد التالفة، وكان عارف أن مجرد من أسندها فقد أحالك وذكر لك الشيوخ الذين رأوا من طريقهم، فلا يحتاج إلى جهد بعد ذلك، لأن مفترض أنه كان بيصنف لأناس يعرفون هؤلاء ويفرقون بين الصحيح والضعيف من الأسانيد. قال والكتاب بحاجة إلى دراسة حديثية لأثاره وأسانيده، وهو نفسه أشار صدرت مؤخرا طبعة جديدة بتحقيقها بالأشبال الزهير، وتنظيم انطباعي وتحقيق علمي لمباحث الأصولية ومقدمة دراسية عن المؤلف وكتابه وفهارس دقيقة متنوعة. وقد ظهر في هذه المرحلة أيضا كتابان: الأول كتاب تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي المتوفى سنة 400 430 للهجرة، والثاني كتاب المستصفى للإمام الغزالي أو الغزالي المتوفى سنة 550. وكلا هذين الكتابين يمثل اتجاها مستقلا في أصول الفقه. فالأول يقول عنه ابن خلدون: أما طريقة الحنفية فكتبوا فيها كثيرا، وكان من أحسن كتابة فيها للمتقدمين تأليف أبي زيد الدبوسي. وقال أيضا: وجاء أبو زيد الدبوسي من أئمتهم أي الحنفية، فكتب في القياس بأوسع من جميعهم، وتمم الأبحاث والشروط التي يحتاج إليها فيه، وكملت صناعة أصول الفقه بكماله، وتهذبت مسائله وتمهدت قواعده. وأما الثاني وهو كتاب المستصفى فإنه يعتبر واسطة العقد في كتب المتكلمين الأصولية، فهو جامع لما سبقه من مؤلفات أصولية، وما بعده لا يخلو من الاستفادة منه. فعلا الناس عيال على هذا الكتاب ويقتبسون من كتاب المستصفى كثيرا، قل من صنف بعده إلا وهو يستفيد من هذا الكتاب. وبه اكتملت أركان علم الأصول، وفيه نضجت مباحثه وتمت مسائله. وقد أحسن أهل السنة التعامل مع هذين الكتابين المهمين والاستفادة مما فيهما. أما كتاب تقويم الأدلة للدبوسي فقد تصدى له أبو المظفر ابن السمعاني في كتاب قواطع الأدلة. قال أبو المظفر في مقدمة هذا الكتاب: وما زلت طول أيامي أطالع تصانيف الأصحاب اللي هم من الأحناف في هذا الباب وتصانيف غيرهم، فرأيت أكثرهم قد قانع بظاهر من الكلام ورائق من العبار، ولم يداخل حقيقة الأصول على ما يوافق معاني الفقه. ورأيت بعضهم قد أوغل وحلل وداخل، غير أنه حاد عن محجة الفقهاء في كثير من المسائل، وسلك طريق المتكلمين الذين هم أجانب عن الفقه ومعانيه، بل لا قبيل لهم فيه ولا دبير. هذا مثل يقال لمن لا يدري شيئا فيقولون لا يعرف قبيله إيه من دبيره، أي لا يعرف طاعته من معصيته، أو هو نفسه لا يعرف طاعته إيه من معصيته. ولا نقير ولا قطمير، وهو النقير هو الثقب الصغير في غلاف الإيه البذرة، يوجد عادة في الطرف الأمامي لها بالقرب من الإيه من السرة. تعرفين لو في حبية لوبيا أو فاصوليا أو حاجة بتلاقي فيه نقرة كده في جم، يعني شفت المولود الصغير كده ما بيصوروه من الرحم، هو دي برضو اللي بتبقى منها مادة الحياة بعد ذلك. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. وأما القطمير فهي القشرة الرقيقة على النواة كاللفافة لها، ويطلق على الشيء الهين الحقير، ويطلق على الشيء الهين الحقير. قال: فاستخرت الله تعالى عند ذلك، وعمدت إلى مجموع مختصر في أصول الفقه أسلك فيه طريقة الفقهاء من غير زيغ عنه ولا حيد ولا جنف ولا مي، ولا أرضى بظاهر من الكلام ومتكلف من العبارة يهول أو يهول على السامعين ويسبي قلوب الأغتام الجاهلين. والأغتام جمع أغتم، وهو الذي لا يكاد أن يفصح في كلامهم. لكن أقصد لب اللب وصفو الفطنة وزبدة الفهم، وأنص على المعتمد عليه في كل مسألة، وأذكر من شبه المخالفين بما عولوا عليه، وأخص ما ذكره القاضي أبو زيد الدبوسي في تقويم الأدلة بالإيراد، وأتكلم عليه بما تزاح معه الشبهة وينحل به الإشكال بعون الله. وأشير عند وصولي إلى المسائل المشتهرة بين الفريقين إلى بعض المسائل التي تتفرع عنها لتكون عونا للناظر. وقد استفاد أبو المظفر من أبي زيد الدبوسي ونقل عنه عددا من المباحث، وأورد عليه ورد عليه في مباحث أخرى. وكتاب القواطع امتاز بتوسطه بين طريقتين: طريقة الفقهاء وطريقة المتكلمين. فهو لم يجرد كتابه عن الفروع الفقهية، بل أورد فيه عددا من المسائل الفقهية، كما أنه حرر المسائل وأصل القواعد على أدلة الكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة. قد أكثر من النقل عن الإمام الشافعي خاصة، وهذا طبعا يعني من إنصافه عليه رحمة الله، فرغم أنه ليس هو بالإمام الذي يقلده أو يتبعه، فإنه يعلم فضل الشافعي في هذا العلم وعن غيره من أئمة أهل السنة. وقال ابن السبكي عن هذا الكتاب: ولا أعرف في أصول الفقه أحسن من كتاب القواطع ولا أجمع، كما لا أعرف فيه أجل ولا أفحل من برهان إمام الحرمين، اللي هو الإمام عبد الملك بن عبد الله ابن يوسف بن عبد الله الجويني أبو المعالي الملقب بإمام الحرمين، لأنه جاور بمكة والمدينة. فهذا أيضا طبعا من إنصاف ابن السبك على تعصب فيه ويبس، ومعروف موقفه من شيخ الإسلام ابن تيمية ومن شيخه حتى الإمام الذهبي، يصفه بأنه معنى الذهبي لفظا ومعنى وكذا، واللي خرجنا في هذه الصناعة وأقعدنا بين الجماعة، وبعدين ساعة ما تيجي مسألة عقدية لا شيخ ولا يعرف ولا كأنه يعرفه قبل ذلك، ويقول يعني أربعة أفسدتهم صحبة ابن تيمية، فيذكر منهم المزي والبرزالي والذهبي، ومن الرابع ابن كثير ولا ابن القيم، يعني ذكر أربعة من العلماء الفحول، وأن صحبتهم شيخ الإسلام قد أفسدتهم عنده، وكلمة عنده دي مهمة جدا، لأنهم انتفعوا بعلوم شيخ الإسلام عليه رحمة الله. وأين وضع ابن السبكي الآن ووضع شيخ الإسلام ابن تيمية؟ فشتان ما بينهما عند العقلاء من أهل العلم، وعن استفادة حتى من علومهم بعد مماتهم بهذا الدهر الطويل. قال: فبينهما في الحسن عموم وخصوص، يعني كل واحد اختص بجوانب حسن ليست في الآخر. أما كتاب المستصفى للغزالي فقد قام باختصاره وتهذيبه الإمام الموفق ابن قدام، وذلك في كتاب روضة الناظر وجنة المناظر، وسيأتي الكلام على ذلك لاحقا، لأن قلنا أنه هيخصص دراسة لبعض الكتب كما نص عليه في المقدمة. وخلاصة القول أن هذه المرحلة هي المرحلة الثانية، المرحلة الثانية اتسمت بغزارة المادة الأصولية المبنية على الأحاديث النبوية والآثار المروية عن الصحابة والتابعين، وذلك يمثله بوضوح كتاب ابن عبد البر وكتاب الخطيب البغدادي، كما أن هذه المرحلة تميزت بالاتجاه الحديثي المتمثل بذكر المرويات بأسانيدها، ولم يكن هذا الاتجاه قاصرا على الرواية والتحديث، بل انضم إلى ذلك الاستنباط والفهم وإثبات القياس والاجتهاد والدعوة إلى إعمال الرأي في حدود الشرع والتحذير من التسرع في الفتية وإصدار الأحكام والتنبيه على فضل العلم وأدب أهله. وكانت هذه المرحلة امتدادا للمرحلة السابقة التي تمثلت في كتاب الرسالة للشافعي، فقد استفاد ابن عبد البر والخطيب البغدادي وابن السمعاني استفادة مباشرة واضحة من آثار الشافعي. أما كتاب الروضة لابن قدامة فإنه يمثل نقلة جديدة تتجلى في التأثر بمنهج المتكلمين مع المحافظة على التصور السلفي إجمالا، ولعل السبب في ذلك هو كثرة كتب المتكلمين الأصوليين في تلك الفترة وانتشارها مع إتقان ترتيبها وحسن عرضها. يعني لما بدأ يعني كثرة من يصنفون في علم الأصول من غير أهل السنة والجماعة أو ممن لا ينتهجون المنهج السلفي، ف في التقعيد للعلوم كالغزالي وغيره. هذا إيه؟ أشاع بين العلماء أن الناس صاروا عيال على إيه؟ على هؤلاء المتكلمين، وأنهم قد أحسنوا عرض أدلتهم وترتيب كتبهم، فصار الناس يعني إيه يقتبسون منهم. فأثر هذا أن الإمام ابن قدامة لما جاء اختصر كتاب الغزالي وقعت فيه مسائل من مسائل المتكلمين، ولم يستطع أن يحافظ على الخط السلفي الواضح في كتابه كما بين ذلك العلماء. أما المرحلة الثالثة فهي تبدأ، هذه المرحلة هي بداية القرن الثامن وتنتهي بنهاية القرن العاشر تقريبا. قد برز في هذه المرحلة في أوائلها إمامان جليلان حفظ الله بهما منهج أهل السنة والجماعة وجدد الله بهما هذا الدين، إنهما شيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى سنة 28 و700، وتلميذه ابن القيم المتوفى سنة 51 و700. قد وافق عصر هذين الإمامين اتساع جهود المتكلمين الأصولي، فقد توافرت كتبهم المختصرات منها والمطولات، وتداول الناس هذه الكتب وعمت مطالعتها ودراستها. ويمكن تلخيص المؤلف ذكر في الحاشية مثل كتاب المحصول للرازي والإحكام للآمدي ومختصر ابن الحاجب والمنهاج البيضاوي وغيرهم. قال: ويمكن تلخيص دور هذين الإمامين إزاء هذا التيار في جانبين. الجانب الأول تأصيل قواعد أهل السنة والجماعة وتثبيت دعائم منهج السلف الصالح بالحجة البالغة والبرهان الساطع، ورجوع في كل ذلك إلى نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة وما دل عليه العقل الصريح والفطرة السليمة وما ورد عن الصحابة والتابعين، وعدم الالتفات إلى مناهج المناطق ومسالك الفلاسفة. وليس هذا عن جهل بهذه العلوم، فمعروف أن شيخ الإسلام ابن تيمية هو أكثر من تعرض لأهل المنطق وأهل الكلام ونسف قواعدهم من أساسه، وله كتاب بعنوان نقد المنطق، فهذا يدل على أنه يعني درس هذه الكتب، بل حتى درس كلام الفلاسفة اليونانيين كأرسطو وأفلاطون ورد على أصولهم. وكتاب طبعا تلبيس الجهمية هو نسف لقواعد المتكلمين من أساسها الذي رد فيه على الفخر الرازي. إن القضايا والمطالب التي اشتغل ابن تيمية بإظهارها وبيانها ابن القيم إنما هي قضايا كلية ومطالب أساسية عليها تبنى مسائل كثيرة وفروع عديدة. فمن الأمثلة على ذلك وجوب اتباع الكتاب والسنة اتباعا عاما، وأنه لا تجوز معارضتهما برأي أو عمل أو ذوق أو غير ذلك. الرأي اللي هو أن القياس يستأسد على النص مثلا، أو عمل اللي هم أهل البدع مثلا الذين يرون أن الأعمال الفضائل هذه وإن خالفت المنهي عنه والمحظور فهي أعمال بر وخير، كالذي يغلب مثلا على الناس العباد الذين يقلدون النصارى في منهاج حياتهم وعبادتهم، أو ذوق مشهور. مسألة الذوق دي عند الصوفية يقول حدثني قلبي عن ربي، أخذ ذلك، وأن كما قال في مقدمة كتاب كشف الخفا ومزيل الإلباس الإمام العجلوني أن كل حديث يمكن إذا قبله الذوق فإنه يقبل وإن كان ضعيفا من ناحية الإسناد، وأن الحديث إذا كان صحيح الإسناد ولكنه يخالف ذوق الإنسان المحدث فإنه يمكن أن يرده وإن لم يكن عنده بين. طبعا هذا الكلام نقل عن ابن عربي وغيره، وهو يهدم أصلا كتابه رغم أنه سار في الكتاب على ما سار عليه من صنف في هذا الباب، لكن هذا الكلام كان في منتهى الغرابة، وهذا يدل على أن التصوف قد بلغ مداه حتى وصل إلى من يصنفون في علم الحديث يقول هذا الكلام الذي يهدم أساس علم الحديث من قواعده ولا يبقي له بقية يستطيع أن يقول. إذا كان المسألة مرتبط بالذوق بقى فهو كان الاعتزال تمام، لما قالوا العقل يقدم على النص، طب عقل زيد أو عمرو أو فلان هو ده برضه. وطبعا الأذواق دي تختلف باختلاف أنفاس البشر، واخد بالك، هذا يحب الأحمر وذاك الأسود وذاك الأبيض، ويتفرق الدين دمه بين هؤلاء المتذوقين، فما يستحسنه هذا يستحمضه ذاك ويستمره فلان، وهكذا يضيع الدين. قال بل يجب أن يجعل هما الأصل، فما وافقهما قبلا وما خالفهما ردا. الأمر الثاني أن الكتاب والسنة وإجماع الأمة أصول معصومة تهدي إلى الحق ولا يقع بينها التعارض، وأن القياس الصحيح موافق للنص أيضا، طالما هو هيبقى قياس صحيح لأنه مستنبط من روح النص وفيه نفس الذي حكم على الأصل به. أما القياس الفاسد فهذا الذي إما أنه فيه نص في المسألة ولكنهم يطردون قياسا، فهذا يعود بالدليل على الإبطال، ومفترض أن القياس ده دليل عقلي، دليل عقلي، فلا يقدم على الدليل الأثري. الأمر الثالث أن للعلماء في اجتهاداتهم أسبابا وأعذارا، والواجب في المسائل الاجتهادية بيان الحق بالعلم والعدل، وإذا كان الأمر بالعلم والعدل لا يكاد يحدث إن شاء الله عز وجل مفسدة من الاختلاف. إذا كان بالعلم يبقى احنا هنرد الأمر إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والعدل ألا يبغي بعضنا على بعض وألا يقول الإنسان المخالف ما لم يقوله، وإذا أتى بحجة ولو كانت دليلا عليه قبلها على العين والرأس. فهذا هو المطلوب عند مناقشة المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها الناس، أن تكون المناقشة بعلم ليس بجه، وأن تكون بعدل أي بإنصاف، وإعطاء المخالف ما يستحقه من الإنصاف. الأمر الرابع أن أحكام الشريعة مشروطة بالقدرة والاستطاعة، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأمر الخامس أن الرسول، وطبعا مسألة القدرة والاستطاعة ورفع الحرج دي من أوسع قواعد الشريعة، ويعني أمور الشريعة في الأصل على التيسير في كل أمر نابه تعسير، وإذا ضاق الأمر اتسع، كما قال الإمام الشافعي من أوسع قواعد الشريعة إن إن الأمر إذا شق على المكلف أتى التيسير له، ولا تكليف في شريعتنا إلا بمستطاع، وإذا عجز الإنسان أتت الرخصة. الأمر السادس أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتم بيان هذا الدين، فالدين كامل والنصوص محيطة بأفعال المكلفين، وأن رسالته صلى الله عليه وسلم عامة للثقلين وهي ضرورية للخلق، والثقلان هما الإنس والجن. الجانب الثاني الرد على الباطل، يبقى الجانب الأول فيه القضايا العامة اللي هي تثبيت المنهج الصحيح لأهل السنة، الأمر الثاني هو الرد على الباطل وكشف زيفه وبيان بطلانه، وذلك بعد الوقوف على مآخذه لدى أهله لمقارعة الحجة بالحجة. أحيانا يا إخواننا الناس بتبدأ طلب العلم بالشبهات وبالرد على المخالفين، وهذا من أفسد منهج تراه على وجه الأرض، إن طالب العلم غض القلب الذي ليس عنده فكرة سابقة عن هذه الأقوال، ولما يعلم بعد المنهج الصحيح الذي يتبعه، فتبدأ تقول المعتزلة قالوا والصوفية قالوا والخوارج قالوا والأشاعرة قالوا والجهمية قالوا، وتملى عقله وقلبه بمثل هذه الشبهات، وانت لسه ما قلتلوش واخد بالك ما هو المنهج الصحيح الذي يسير عليه. فهذا ليس أبدا هذه الرسل ولا الأنبياء ولا العلماء ولا حتى أصحاب العقول. ثبت المنهج أولا ثم بعد ذلك إن وصل الطالب إلى قناعة وإشباع بصحة ما عليه من المنهج، فإنه بالتالي قد يكون في مرحلة يستوعب بها أن يطلع على أقوال المخالفين ما يطلع عليها تشهيا ولا رغبة فيها أصلا، لأنها لا تلزمه، دي مش هتعمل له حاجة في السلوك، ده احنا بنقول له دي احتراس عشان لو سمعت هذا الكلام يبقى عندك قناعة، وبيدرسها من باب ليزداد قناعة بالحق الذي هو عليه. أما ان هو يبدأ أصلا يدرس هذه المسائل فهذا لا شك أنه منهج فاسد غير صحيح. ولذلك ما أحسن ما فعل المؤلف هنا أنه ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنهم بدأوا بتقعيد المناهج أولا وإشادة معالم منهج أهل السنة والجماعة بهذه الجوانب الستة أو السبع التي ذكرها، ثم بعد ذلك الرد على على الخصوم وعلى الباطل، وهذا ليس لكل أحد وإنما هو لمن استطاع وكملت لديه الآلة. يعني طالب العلم لا يلزمه أبدا أن يطلع على أقوال المخالفين وأنها ليست بلازمة لنجاته وفوزه عند الله سبحانه وتعالى، لكنه إذا لم يعرف الحق فكيف يتبعه؟ وما يغني عليه أن يعرف مناهج المخالفين وسوءاتهم وعوراتهم وهو بعده الأصل لم يحصله، يعني دين الإسلام اللي هيستقيم عليه هو لسه مش عارفه، كما ذكر الشيخ الألباني عليه رحمة الله في طرفه وكانت ذات مغزى قصة ذلك الرجل الكردي، واحنا عارفين الأكراد دولي عندهم حمية غير عادية للإسلام، فطبعا كان الشيخ بيسأل عن الإخوة في دعوة التبليغ فقال مثلهم كمثل الرجل الكردي الذي هو يتحرق شوقا للإسلام وحبا في الإسلام، فقبل رجلا يهوديا فقال له أسلم يا يهودي وإلا قتلتك، ورفع السيف وحطه على رأسه، فالرجل اليهودي روحه راح، فقال ما أفعل حتى أسلم، فالرجل أنبصره كده قال والله ما أدري. يعني مش عارف يعني إيه أنت تعمل إيه عشان تخف، بس اسلم واسمع الكلام. فهو طرفة ذات مغزى عفى الله عنا وعن إخواننا في التبليغ، إنه فعلا ممكن يبقى مخلص جدا وبيبذل بذل غير عادي، الواحد بيستحي من نفسه حينما يرى النشاط وهمة هؤلاء الإخوة، بس الآلة غير موجودة، والتفاصيل هذه التي يحتاجها الداعي إلى الله سبحانه وتعالى المعالم بتاعتها غايبة عند كثير من إخواننا في التبليغ. ولذلك إن الجهد الطويل المرير والمجهودات ديت الغناء يكون فيها قليل. يقول لك السبب مثلا فساد الناس، طيب ماشي، بس انت ما تكون مؤهل والناس لا يستجيبون انت مأجور ولا ضير عليك ولا يضرك، لان احنا برضو ما بنقيمش الدعوات بكثرة اتباعها او بكثرة ما تاتي من خلال، لا احنا بنقول ان الداعية يتسلح بما استطاع من الامور التي لا يصح ان يكون داعيا الى الله عز وجل الا بها، وبعد ذلك أجره على الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي النبي وليس معه أحد، هل كان هذا النبي لا يقوم بالدعوة؟ هل كان كسلانا فيها؟ أبدا، إنه بذل لكن الأرض لم تكن صالحة لقبول هذا الخير الذي أتى به. فهذه دعوة صريحة لإخواننا قبل نصيحة إخواننا في التبليغ أن يجتهدوا في تحصيل الأدوات اللازمة لطلب العلم حتى يكونوا دعاة بعد ذلك نافعين لأنفسهم وأهاليهم ولأمتهم من قبل ومن بعد، ولدينهم من قبل ومن بعد. المقصود من هذه الكلمة التحذير لإخواننا طلبة العلم الذين يقومون بتدريس لا سيما العقيدة وأمور المناهج أن يبدأوا بعرض الشبهات لطلاب العلم قبل أن يستقيموا على عقيدتهم الصحيحة ويحفظوها قولا وعملا، ويحصل إشباع عند الطالب بعد ذلك. ليس مطلوبا أن كل الطلاب أيضا يدرسون المناهج المخالفة، إنما من يعول عليهم أنهم بعد ذلك سيبتلون بمقارعة أهل الباطل أو غير ذلك، فإن هذا الأمر قد لا يصلح فيه عموم الطلبة. قال الجانب الثاني الرد على الباطل وكشف زيفه وبيان بطلانه، وذلك بعد الوقوف على مأخذه لدى أهله لمقارعة الحجة بالحجة، كل ذلك بأدلة المنقول والمعقول مع النصيحة والبيان، فكان هذا الصنيع تصحيحا للخطأ وتقويما للإعوجاج وتوضيحا للحق ودعوة إليه وفضحا للباطل وتحذيرا منه. ومن الأمثلة على ذلك مسألة التحسين والتقبيح العقليين، ودي مسألة طبعا مترامية الأطراف عند الأشاعرة والمتكلمين. قال وبيان طرفي الانحراف في هذه المسألة، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله في هذه الرسالة في الطبعة بتاعتي صفحة 332 و340. الأمر الثاني جناية التأويل وخطورته وبيان الصحيح منه والباطل، وهناك رسالة طيبة للدكتور محمد أحمد لوح حفظه الله بعنوان جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية، يرحمك الله، طبعة مكتبة ابن قيم وابن عفان، وهي من جياد الرسائل المعاصرة يعني لأنه تتبع المتقدمين والمتأخرين فيها، حتى الكتب التي ذكرها في المراجع يعني عشان لو حد بس هيقرأ من رسالة المراجع يذكر تصنيف كل مصنف، يعني يقول لك هذا أشعري هذا كذا، أخذ بالك في حتى في المصنفات في آخر الرسالة. الأمر الثالث الثاني أو الثالث الرد على من زعم أن النصوص تفيد الظن ولا تفيد اليقين وذكر الأدلة عليه على ذلك. الأمر الرابع درء التعارض بين العقل والنقل، وشيخ الإسلام له كتاب عظيم بلغ من المجلدات عشرا في بيان هذه المسألة، وبين فيها أن يعني صحيح المنقول لا يخالف أبدا في قليل أو كثير صحيح المعقول، وإنما لابد أن يكون هناك خلل إذا حدث التعارض بين هذين الأمرين. يقول إن جهود ابن تيمية وابن القيم وآثارهما الجليلة امتداد لآثار من سبقهم من أئمة أهل السنة والجماعة، فقد استفاد هذان الإمامان من جهود ابن عبد البر والخطيب البغدادي وابن السمعاني ومن قبلهم الإمام الشافعي وغير هؤلاء من الأئمة. يضاف إلى ذلك أن جهود هذين الإمامين تمثل دراسة تقويمية لكتب المتكلمين الأصولي ونقدا لقواعد المتكلمين ومناهجهم وبيانا لما لها وعليها انطلاقا من منهج السلف الصالح. وإذا أردنا الوقوف على آثار هذين الإمامين في أصول الفقه فإنه من الصعوبة الإحاطة بهذه الآثار على وجه الدقة، ذلك لضخامة تراث وسعة امتداده من جهة، ومن جهة أخرى فإن تآليفهما تتصف بالاستطراد والتشعب، فما أن يبتدئ الواحد منهم بموضوع حتى يفرع الكلام على غير وهذا يجره إلى غير وهكذا. ولعل صفة الاستطراد عند ابن تيمية أظهر وأقوى منها بالنسبة إلى ابن القيم، والأمر في ذلك قريب، لابن القيم له باب واسع يعني وباع طويل في مسألة الاستطراد هذه يعني. لذا حسن جمع مال هذين الإمامين من أبحاث أصولية في قائمتين خاصتين، وهذا سيأتي في رسالتنا هذه. وفي هذا المقام يمكن الإشارة إلى كتابين مستقلين في أصول الفقه لهذين الإمامين، الأول كتاب المسودة لآل تيمية، والثاني كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم الجوزية، على أن الأخير من هذين الكتابين ليس خاصا في أصول الفقه إلى أن معظم مباحثه تتعلق بالأصول. أما كتاب المسودة فإنه في الأصل نقول جمعها مجد الدين عبد السلام ابن تيمية الحراني جد شيخ الإسلام تقي الدين أحمد ابن تيمية، وتركها دون أن يبيضها. فعلق على بعضها ابنه شهاب الدين عبد الحليم اللي هو والد شيخ الإسلام، وتركها أيضا مسودة دون أن يبيضها. ثم جاء شيخ الإسلام ابن تيمية فعلق على بعضها وتركها أيضا مسودة دون أن يبيضها. ثم قيض الله لهذه المسودات أحد تلاميذ شيخ الإسلام فجمعها ورتبها وبيضها وميز بعضها عن بعض، فما كان لشيخه قال فيه قال شيخنا، وما كان لوالد شيخه قال فيه قال والد شيخنا، وما كان لصاحب الأصل مجد الدين تركه مهملا. والكتاب ضم جملة من النقول عن أئمة الحنابلة الأصوليين، وهذا هو الغالب فيه، لذا فهو مجمع لكثير أو مجمع لكثير من أقوال الحنابلة، ومرجع لتحرير مذهب الإمام أحمد في عدد من المسائل الأصولية. والكتاب بحاجة إلى تنقيح وتهذيب لوجود تكرار في بعض مباحثه وإلى ترتيب، إذ هو عبارة عن مسائل وفصول لا يجمعها باب ولا يضمه عنوان. فالكتاب إذن يحتاج إلى فهرسة دقيقة، إضافة إلى أن الكتاب لا يطمئن إليه في نسبة ما فيه إلى مؤلفيه، إذ تركوه دون تحرير ولا تحقيق فهو مسودا. أما كتاب إعلام الموقعين فقد ذكر فيه ابن القيم مباحث أصولية مهمة أفاض الكلام عليها، فمن هذه المباحث القياس والاستصحاب والتقليد، الزيادة على النص، قول الصحابي، الفتوى، دلالة الألفاظ على الظاهر، سد الذرائع وتحريم الحيل، ليس في الشريعة ما يخالف القياس، وده باب طويل جدا، يعني أتى ابن القيم من أول الفقه إلى آخره في سرد هذه المسائل التي قال فيها الفقهاء بأن هذا على خلاف القياس، فكان يبين أنها إيه موافقة للقياس. هناك مباحث أخرى نفيسة ازدان بها هذا الكتاب، فمن ذلك ذكر أئمة الفتية من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، شرح خطاب عمر رضي الله عنه في القضاء، أنواع الرأي المحمود والمذموم، مسائل في الطلاق والأيمان، فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة وفي الأبواب الفقهية، أمثلة على الحيل المباحة والباطلة، أمثلة على رد المحكم بالمتشابه، أمثلة على رد السنن بظاهر القرآن. وربنا يمتعنا وإياكم كده بالعمر والصحة والنشاط، إن احنا يأتي علينا يوم نقرأ كتاب إعلام الموقعين من ابن القيم. وقد امتاز هذا الكتاب بكثرة الأمثلة الفقهية على عدد من المسائل الأصولية، وامتاز أيضا ببيان حكمة التشريع ومقاصد الشريعة، إضافة إلى حسن البيان وجمال الأسلوب كما هو معهود الإمام ابن القيم. كما أن الكتاب جامع لكثير من الأحاديث النبوية والآثار المروية عن الصحابة والتابعين، وفيه نقول مطولة مهمة عن بعض الأئمة، فهو بذلك غاية في منهج أهل السنة والجماعة وعمدة في بيان طريقة السلف. والكتاب يحتاج إلى تخريج أثاره وفرصة ما، وقد قام بذلك الشيخ مشهور حسن سلمان حفظه الله. وفي هذه المرحلة أيضا ظهرت لبعض علماء أهل السنة مؤلفات أصولية، إلى أنها على وجه العموم تأثرت بمنهج المتكلمين جملة، وهذا التأثر يختلف من كتاب إلى آخر. وفي المقابل فقد حافظت هذه المؤلفات في الجملة على منهج السلف، وهذه المحافظة أيضا تختلف من كتاب إلى آخر. ولعل مدى التأثر بمنهج المتكلمين ومقدار المحافظة على منهج السلف في هذه المؤلفات يظهر بما سيأتي بيانه فيما يتعلق بالكلام على كتاب الروضة لروضة الناظر لابن قدامة، وكتاب شرح الكوكب المنير للفتوح. فمن هذه المؤلفات قواعد الأصول ومعاقد الفصول للإمام صفي الدين عبد المؤمن الحنبلي المتوفى سنة 39 و700، وكتاب المختصر في أصول الفقه للإمام علاء الدين بن اللحام البعلي الحنبلي المتوفى سنة 380، وكتاب شرح مختصر ابن اللحام في أصول الفقه للإمام تقي الدين أبي بكر بن زيد الجرعي الحنبلي المتوفى سنة 380. الرابع تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للإمام علاء الدين علي بن سليمان المردوي الحنبلي المتوفى سنة 85. الخامس مختصر التحرير للإمام تقي الدين محمد بن أحمد بن النجار الفتوح الحنبلي المتوفى سنة 72 و900. السادس شرح مختصر التحرير المشتهر بشرح الكوكب المنير له أيضا. والملاحظ على هذه الكتب أن جميعها لعلماء حنبليين وأن بعضها شرح لبعض، فمختصر ابن اللحام شرحه الجراعي والتحرير المرداوي اختصره الفتوحي ثم شرح المختصر، وأن آخرها وقتا وأكبرها حجما كتاب شرح الكوكب المنير. إذا فقد اجتمعت هذه الكتب في هذا الكتاب وعادت إليه، فأمكن بهذا الاعتبار أن يجعل ختاما لهذه المرحلة، ولذا حسن إفراد هذا الكتاب بالدراسة كما سيأتي لاحقا إن شاء الله. وبهذا يسدل الستار على هذه المرحلة الزمنية والتي قصر الكلام فيها على الإمامين الجليلين ابن تيمية وابن القيم وعلى بعض علماء الحنابلة. وخلاصة القول أن هذه المرحلة تميزت، اللي هي المرحلة إيه؟ الثالثة ولا الثانية؟ الثالثة. الثالثة. احنا قلنا المرحلة الثانية ابن عبد البر وايه؟ لا واضح ان احنا نمنا تماما. هخلص وما تقلقش. وخلاصة القول أن هذه المرحلة تميزت بجهد علمي جليل قام على ركيزتين: الأولى إيضاح وإبراز القواعد الأصولية على منهج السلف الصالح، والثانية توجيه النقد وتصحيح الخلل لدى المتكلمين في قواعدهم الأصولية. وقد تم هذا الجهد المشكور على يد الإمام ابن تيمية ومن بعده ابن القيم، وقد بنى هذان الإمامان ذلكم الجهد على تلكم الثروة العلمية التي تركها للأمة الإمام الشافعي ومن سار على نهجه من بعده. ويضاف إلى ذلك ظهور مؤلفات لبعض علماء الحنابلة كابن اللحام والمرداوي والفتوحي، وكأن هذه المؤلفات امتداد لكتاب الروضة لابن قدامة الذي كان نقلة جديدة ظهر فيها بوضوح التأثر بمنهج المتكلمين، إلى أن المؤلفات في هذه المرحلة استجابت ولا شك واستفادت ولا ريب من جهود ابن تيمية وابن القيم، فظهر تأثر هذه المؤلفات مع التفاوت في ذلك بما قرره هذان الإمامان وبيناه جليا واضحا. هذه المراحل التي مرت بها المسيرة مباركة لأهل السنة والجماعة في أصول الفقه، وقد ظهرت بعد ذلك مؤلفات أخرى لبعض أئمة أهل السنة، إلا أن هذه المؤلفات ترجع في الجملة إلى المراحل التي سبقتها. فمن هذه المؤلفات أولا المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل للشيخ عبد القادر ابن بدران الرومي. عندكم الدومي؟
الدومي
والرومي ولا الدومي؟ طيب نشوف. الدمشقي المتوفى سنة 46 و300 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثانيا نزهة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر وجنة المناظر له أيضا. ثالثا رسالة لطيفة في أصول الفقه للشيخ عبد الرحمن بن نصر السعدي المتوفى سنة 76 و300. ورابعا وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي المتوفى سنة 77 و300. خامسا مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للشيخ محمد الأمين الشنقيطي المتوفى سنة 93 و300. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشكر سعي هؤلاء العلماء وأن يجزيهم عنا خيرا وعن أمة الإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى هنا ينتهي درسنا اليوم. سبحانه اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.